وهذا محمد علي كاظم يحييكم أطيب تحية ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. وجهت رند رحيم فرانكي أول سفيرة يعينها مجلس الحكم الانتقالي في واشنطن وجهت انتقادات إلى السياسة الأمريكية في العراق، إلا أنها أعربت في الوقت نفسه عن ثقتها بأن هذه الأخطاء سيتم إصلاحها. وقالت فرانكي في مقابلة أجرتها معها في بغداد وكالة فرانس بريس في واشنطن: كان هناك الكثير من التركيز على سير الحرب، وللأسف قد تبين بشكل واضح أن التركيز كان أقل على سير الأمور في فترة ما بعد الحرب. وقالت فرانكي وهي ناشطة حقوق الإنسان السابقة التي ساهمت في تأسيس مؤسسة العراق الداعية إلى الديمقراطية، قالت: لقد ارتكب عدد من الأخطاء تحدث عنها العراقيون وأقر بها الأمريكيون. ورأت أن المثال الرئيس على ذلك هو تردد الأمريكيين في اعتبار العراقيين منذ أول يوم من التحرير شركاء كاملين في العملية السياسية، وكذلك حرمان العراقيين من السيادة. كما انتقدت فرانكي تناقض الولايات المتحدة إزاء مدى السلطة والنفوذ التي يمكن أن يمتلكها ويجب أن يمتلكها مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وقالت إن حل الجيش العراقي بطريقة جماعية كان خطأ آخر. وأعربت السفيرة عن اعتقادها أن الولايات المتحدة اعترفت بتلك الأخطاء، وفي الشهر الأخيرين أخذت تراجع سياساتها، وأوضحت أن الأمر برمته يتحرك في الطريق الصحيح. وستبدأ فرانكي عملها الجديد خلال أيام، وستترأس مكتب رعاية المصالح العراقية في واشنطن، والذي سينتقل من السفارة الجزائرية إلى السفارة البحرينية إلى حين فتح مكتب خاص في العاصمة الأمريكية. دعا عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى استفتاء الشعب العراقي في بقاء القوات الأجنبية على أرضه ومدة هذا البقاء، والإسراع بإجراء إحصاء سكاني يمهد لإجراء انتخابات مباشرة لاختيار مجلس استشاري، رافضا الوصاية على اختيارات الشعب أو التنازل عن مرجعيته في هذه القضايا. وقال زعيم الشيعي الحكيم في بيان إلى الشعب العراقي اليوم حول اتفاق نقل السلطة بين التحالف ومجلس الحكم إنه أراد به أن يضع العراقيين في صورة ما يجري للعراق ومستقبله وشؤونه، ويبين ملاحظاته وقيادة المجلس الأعلى حول الاتفاق الأخير الذي سيجري فيه تسليم السلطة من قبل سلطة الاحتلال، والذي يمثل مرحلة مهمة وحساسة وخطيرة في طريق نيل العراق استقلاله. وأكد أن مطلبه كان ولا زال أن السلطة ينبغي أن تسلم للشعب العراقي وأن تحترم مرجعيته، مشددا على أن أبناء العراق قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم. أغلقت الشرطة العراقية مكتب قناة العربية التلفزيونية، وقال مجلس الحكم العراقي إنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد المحطة الفضائية لتحريضها على العنف. وقال جلال طالباني الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الحكم للصحفيين إن المجلس سيرفع دعوى قضائية ضد العربية لأنها تنشر دعاية للرئيس المخلوع صدام حسين. وأضاف أن العربية تبث بصوت صدام دعوة لقتل أعضاء مجلس الحكم، مشيرا إلى أنهم يعتبرون صدام مجرما مارس التعذيب وجرائم الحرب، وأن كل من ينشر دعاية له يعرض نفسه للمساءلة القانونية. من جهتها أعلنت محطة العربية الفضائية أن الشرطة العراقية أغلقت مكتبها في بغداد بناء على قرار مجلس الحكم الانتقالي يتهمها بالتحريض على العنف. وأفادت المحطة أن الشرطة العراقية دخلت مكتب العربية ومعها قرار المجلس بإغلاق هذا المكتب ومصادرة ممتلكاته ومعداته إلى أن تقدم المحطة تعهدا خطيا بعدم التحريض على العنف بعد الآن. وأضاف مراسل المحطة الذي كان يتحدث مباشرة من بغداد أنه بعد إصدار مثل هذا التعهد سيبحث مجلس الحكم الانتقالي مسألة إعادة فتح المكتب. وقد أعلن مجلس الحكم الانتقالي اليوم أنه يمنع محطة العربية التي تتخذ من دبي مقرا لها من العمل في العراق بسبب تحريضها على القتل. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
جرفة جرافات الدولة أقسام كبيرة من مساحة مدافن النجف الشاسعة، مع شواهد ونصب قبور العائلات الأثرية اللي يعود تاريخ البعض منها المئات السنين، قاموا بذلك بحجة تغطيتها بالإسمنت.
كان نحو 1500 نجفي التجأوا إلى الدهاليز الواسعة الواقعة تحت هذه المقابر آملين بالنجاة من قنابل النابالم. دفن العديد منهم أحياء بينما انهارت عليهم تلك الدهاليز. أحد الناجين استطاع الوصول إلى السعودية وروى هذه القصة.
خلال الانتفاضة أصيبت قبة الإمام علي بعدد من قذائف المدفعية المباشرة، ودمر المدخل الرئيسي وتعرض داخله للتخريب، ومقام الحسين في كربلاء هو الآخر أصيب بأضرار أفدح بكثير، بيد أن هجوم الحكومة ضد الأماكن المقدسة والأبنية والمعاهد الدينية استمر وقتا طويلا بعد انتهاء القتال في المدن. جرى قطع أشجار النخيل المحيطة بكربلاء وهدم وسط المدينة المحيط بالمقامين في المرحلة الأولى من المشروع الذي تزعم الحكومة أنه برنامج ضخم لإعادة تأهيل مدينة كربلاء. نهبت أو نقلت إلى بغداد كنوز قديمة لم يمسسها أحد طوال عصور كاملة. لم يبقى أي شيء من الجواهر والذهب والمخطوطات القيمة التي كانت موضوعة داخل مقام الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف، وتمثل هدايا قدمت منذ أكثر من 1000 سنة من الأمراء والملوك. كذلك اختفت ماسة ضخمة كان السلطان العثماني مراد الأول قد أهداها إلى المقام عام 1634.
التدمير المادي على الأقل يمكن إصلاحه، لكن ليس في الوسع قول الشيء نفسه بالنسبة لإحراق مكتبات المدارس الدينية والفقهية في النجف والكوفة وكربلاء، والتي تحتوي على مخطوطات قديمة لم تجري دراستها بعد بدقة أو أرشفتها بالطرق الحديثة. مكتبة دار الحكمة التي أنشأها آية الله الراحل السيد محسن الحكيم، والمكتبة العامة التي تديرها عائلة الحكيم في شارع الرسول، تحتوي قرابة 70,000 كتاب و20,000 مخطوطة، كلها أحرقت ونهبت. وهذا ما حل أيضا بمكتبة دار العلم التي كان يملكها آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، والتي قدرت محتوياتها بما يقارب 38,000 كتاب و7,500 مخطوطة. وقد لا يمكن أبدا استرجاع قائمة دقيقة بهذه الكنوز التي لا تقدر بثمن، إذ أن معظم الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عنها أما أنهم قتلوا أو أنهم في عدد المفقودين. والخطر الحقيقي يكمن في أن الحجم والطابع المنظم لهذا الهجوم الذي شنه النظام في بغداد وضع حدا نهائيا لتقليد عمره 1000 سنة من تدريس وتعليم للفقه في النجف، مع ما يتبع ذلك من تبعات مستقبلية لا يمكن توقعها. قام الصحيفة الثورة الناطق الرسمي باسم حزب السلطة الحاكم في العراق بنشر سلسلة من المقالات الرئيسية غير موقعة في نيسان من عام 1991، وتظهر هذه المقالات تحولا جذريا في موقف الدولة الرسمي تجاه مواطنيها. لكن كما كان متوقعا، وصف النظام الانتفاضة في الجنوب ب
إنها مؤامرة أجنبية قذرة.
كان الجديد هو في فكرة أن المعتدين لم يكونوا فقط
غرباء بمقتضى هوياتهم وجنسياتهم،
بل كانوا
غرباء عن العراق بمقتضى ذهنياتهم وضميرهم وشعورهم.
وعوض أن يكونوا عراقيين مخلصين يعملون لمصلحة السلطة والأمة العربية، وهذا ما كانت الدعاية الرسمية تمجده طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، أصبحوا
سفلة منحطين يطيعون ديانة وضيعة لا تحتوي على أي مبدأ أخلاقي.
وهذا النوع من الخطاب لم يسبق له أن استخدم في صحف السلطة من قبل، وقد تبعته مجموعة كبيرة من المقالات في الصحافة العراقية، أخبار عن أطاريح دكتوراه في هذا المجال. بذلت مقالات الثورة جهدا كبيرا لإثبات أن الشيعة العراقيين هم في الواقع
غير عراقيين.
فالتأثير الخارجي على جنوب العراق كما زعمت المقالات حط من قدر ثقافتهم، وعلى وجه أخص من ديانتهم.
لقد فقدوا احترام الذات والفهم العميق للإسلام، وهما ميزتا العربي الحقيقي.
لقد تم تقديمهم ك
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
اتذكر قلبي وشوف ليش بنار الحب تعوف، قلت لاتذكر قلبي وشوف ليش بنار الحب تعوف، قال قلوب الكل ملهوف عاصف قلبك بلك اتذكر، قال قلوب الكل ملهوف عاصف قلبك بلك اتذكر، قلت للي متألم أكثر، قلت للي متألم أكثر،
قصيت المحبوب الأسمر بقلبي اللي حبك مرمى، قصيت المحبوب الأسمر بقلبي اللي حبك مرمى،
اللي عندي هو يا قلوب يا وقلبك كلها قلوب، اللي عندي هو يا قلوب يا وقلبك كلها قلوب،
قلت للي متألم أكثر، قلت للي متألم أكثر.
سيداتي وسادتي، احتفال أقيم في مقر حركة الوفاق الوطني في البصرة لتكريم عدد من الذين قطعت آذانهم خلال العهد السابق. حيدر الزبيدي التقى رئيس جمعية رافضي الحروب والداعين للسلام للحديث عن جرائم النظام السابق بحق الأشخاص الذين رفضوا المشاركة في الحروب، كما التقى المشرفة على الاحتفال للحديث عن دلالات هذا التكريم.
ناشد رئيس جمعية رافض الحروب والداعين إلى السلام، المحافل الدولية والمنظمات الإنسانية بمساعدة 7763 شخصا تم بتر آذانهم وتعرضوا للتشويه في عهد النظام السابق. جاء هذا في الاحتفال الذي أقيم في مقر حركة الوفاق الوطني في البصرة لتكريم مجذوعي الأذن من قبل النظام السابق. إذاعة العراق الحر التقت السيد علي محسن زغير رئيس جمعية رافض الحروب والداعين إلى السلام. كيف تبت هذه العملية الإجرامية في عهد النظام السابق بجذع آذان هؤلاء الأخوة وأنت أحد الذين بتلت آذانهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 16/8/1974 قام هذا النظام البائد الجبان بقطع صيوان الأذن اليمنى واليسرى وشفا على جبين، وبعض الأشخاص الذي قطع أذنهم قام الجبان بقرار آخر بقطع الألسنة. بسبب دخولنا إلى دولة الكويت رافضين الحروب على البلاد المسلمة،
ما هي الجريمة التي وجهها النظام لهؤلاء الأخوة وعلى ضوئها قطع آذانهم؟
نعم، قلت لك أنه بتاريخ 16/8 قام النظام بقرار 115 بقطع صيوان الأذن واليمنى واليسرى وشمن على الجبين عند القاء القبض على كل مواطن عراقي في أنحاء العراق. يرسل من المنظمة الحزبية أو مقرات فدائية صدام الجبان إلى المستشفيات، وقد باشرت مستشفيات كمحافظة البصر بالنسبة إلى مستشفى التعليمي ومستشفى الجمهوري أو المواني أو العسكري، قام بقطع هذا بإذن هذا المواطن العراقي الشريف. نحن اليوم كمواطنين وكعراقيين وكجمعية رافضي الحروب نطالب بحقنا الشرعي والإسلامي لمساعدة هؤلاء الأبطال الذين عانوا من النظام البائد.
عفوا، هل توجهتم إلى جمعيات حقوق الإنسان الدولية؟
نعم، نعم، نعم.
وهل خاطبتم منظمات دولية لمساعدة هؤلاء الأخوة الذين تعرضوا لهذا الظلم الكبير؟
نعم، قابلنا بالنسبة لي كمسؤول جمعية قابلي تحدة وزراء، 4 وزراء ومنهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير الصحة، منظمات دفاع عن حقوق العراق في بغداد. لجأنا إلى بغداد كمجموعة نموذج، ذهبنا إلى هناك ذلك المكان لأن يوجد لدينا أشخاص 2 إذن بالنسبة إلى قرار القطع اليسرى واليمنى زين، وبقرار آخر يعني قطع صيوان الأذن واحدة. وتوجهنا وقابلنا سكرتير بريمر السيد بريمر، زودنا بكتاب إلى الحقوق أو إلى الوزارات لكن لم يعني يرد علينا بأي شيء. قدمنا على جميع الأحزاب ولكن لم يعني ما وصل إلى حل.
وكم عدد المسجلين لديكم في هذه الجمعية والذين تعرضوا لعملية بتر الأذن؟
بالنسبة لي العدد بالعراق 7763 واحد، محافظة البصرة المنطقة الجنوبية 465 واحد، زين بعضهم مات وبعضهم رحل وبعضهم قد اعتقل.
في جانب آخر التقينا السيد ساهر الشريدة المسؤول الإعلامي في حركة الوفاق الوطني في البصرة والمشرف على الاحتفال لتكريم مجذوعي الأذن في محافظة البصرة. له ما هي دلالات هذا التكريم بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين بترت أذانهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على اللقاء، وأود أن الدلالات هي دلالات إنسانية معنوية قبل كل شيء، فالتكريم معنوي. وهذه الجمعية قد عانت من الاضطهاد ومن التعذيب القسري اللي قام به نظام صدام البائد، وتعرف جنابك الكريم مجذوع الأذن كان وفق قرار السلطة الباغية الدكتاتورية قرار 115/94، وكان القرار هذا اعتداء صارخ للكرامة الإنسانية البشرية، في حين أو حيث أفرغ صدام حسين حياته كلها في إذلال الكرامة الإنسانية للإنسان العراقي بما فيه المقاتل العراقي.
هؤلاء الذين بترت آذانهم يعيشون حالة نفسية ربما يعني مختلفة وحالة مؤلمة بأنهم شوهوا، يعني كيف نستطيع أن نعالج الحالة النفسية لدى هؤلاء بتقديرك؟
احنا الحقيقة راح ناخذ بيدهم الى جادة الصواب او بالاحرى الى جادة اللي يقدرون ان يخوضون بها معترك الحياة في الوقت الحاضر في اعادة البناء النفسي او اعادة البناء الانساني لهالانسان اللي عانى ولا زال يعاني من هذه حالة البتر او جذع الاذن مالته.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
صحيفة أمريكية بارزة تناولت أعزائي يوم الثلاثاء ما يشعر به مواطنون كرد من قلق إذا استمرار أعمال العنف في مناطق مختلفة من العراق. التفاصيل نتابعها مع شرزاد القاضي.
مع تأكيد الكرد على ارتباطهم بالعراق، ينظر بعضهم أيضا بترقب إلى ما يمكن أن يحدث من تطور في الساحة السياسية. بحسب تقرير كتبه من السليمانية هوارد لافرانشي في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، أشار التقرير إلى أن كردستان العراق استمتعت عمليا بنوع من الاستقلال عن حكم صدام حسين، ولا تبدو أثار الحرب في المنطقة مثل ما هو عليه الحال في بغداد. وينظر الأكراد للأمريكيين كمحررين لهم من ديكتاتورية صدام حسين، سواء في ظل نظام الحظر الجوي أو بعد الإطاحة بصدام. وبالرغم من التفاؤل والحيوية التي تسود مدينة سليمانية، فإن ما يشغل كثير من الكرد هو مستقبلهم ضمن عراق تتصاعد فيه أعمال العنف. بحسب الصحيفة التي أضافت أن هذا القلق ازداد بعد الانفجار الذي حدث في كركوك بالقرب من مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، ما أدى إلى قتل 5 أشخاص وإصابة الكثيرين بجروح. ويقول المحللون إن الغرض من هذه الهجمات هو عرقلة نقل السلطات إلى العراقيين. بحسب الصحيفة، صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أضافت أن المواطنين الكرد يتحدثون بتفاؤل بشأن عملية دستورية تؤدي إلى نظام فيدرالي يضمن حقوق المناطق والأقليات العرقية. وأشارت الصحيفة أيضا إلى بعض المخاوف التي سادت بعض العواصم من أن يسعى الأكراد إلى الاستقلال عند بدء الحرب. وتزعم الصحيفة أن الأمريكيين وحلفائهم يخشون في الوقت الحاضر من أن يؤدي تصاعد العنف إلى دفع الأكراد إلى الانفصال عن الجنوب. وتقول الصحيفة أن المواطنين يؤيدون قيام عراق موحد، لكنهم يبقون احتمال السعي نحو الاستقلال إذا فشلت الوحدة العراقية. بحسب الصحيفة، ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن عثمان قوله: نحن نريد العيش في ظل حكومة ديمقراطية فيدرالية توضح حدود كردستان، مضيفا: إذا فشلت حكومة المستقبل في ضمان حقوق الشعب الكردي، عند ذلك سنطالب بالاستقلال. وتقول الصحيفة أن زعماء الكرد يعبرون عن ثقتهم بقيام عراق قوي موحد وديمقراطي، مثل ما يعبر عن ذلك جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي، ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم الانتقالي، والذي يشار إليه كرئيس محتمل للعراق. بحسب الصحيفة، وصلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور حديثها عن تفهم الزعماء الكرد لقلق مواطنيهم، لكنهم مصرون على أن قيام عراق فيدرالي هو الخيار الأفضل وهو ما يجب السعي من أجله. الصحيفة لفتت إلى أن عدم الثقة بتطورات الوضع كسقوط الحكومة المركزية في بغداد في المستقبل يمكن تفهمه، لأن الكرد مثل بقية الشعوب المضطهدة ينظرون أيضا إلى الماضي، حيث تم تدمير ما يصل إلى 5000 قرية كردية في ظل نظام صدام حسين، وتم قصف بعضها بالأسلحة الكيماوية. ولتسليط ضوء على هذا الموضوع، تحدثت إلى كاميران قرداغي نائب مدير إذاعة العراق الحر. مرحبا.
مرحبا.
صحف غربية أشارت إلى أن الكرد يتحدثون بتفاؤل بشأن قيام نظام فيدرالي ديمقراطي، ومن جهة أخرى هناك خشية لدى بعض الأوساط الكردية من المجازفة بما حصلوا عليه من مكاسب، ولهذه الخشية أسبابها أيضا. شنو برأيك هذه الدوافع والأسباب، وإلى أي درجة يمكن أن تتطور الأمور؟
يعني في الحقيقة خلال الفترة الماضية قبل الحرب مباشرة، وبعدين بعد الحرب سافرت أنا إلى العراق ومضيت فترة في بغداد وكذلك في كردستان، وكنت ألتقي دائما مع الزعماء الأكراد والشخصيات الكردية وأتابع التطورات. وكنت شعرت في الحقيقة في السفرة الأولى قبل الحرب، شعرت أن المزاج العام في المناطق الكردية وبين في الأوساط الكردية كان متفائلا جدا، إذا صح القول، باتجاه تعريق المسألة الكردية، بمعنى أن الأكراد كانوا يتطلعون إلى أن يكونوا جزءا من المرحلة التي ستلي الحرب وتلي سقوط نظام صدام حسين، بحيث يلعب الكرد دورا أساسيا ورئيسيا وعلى أساس مساواة كاملة في المشاركة، ويشاركوا في العملية السياسية في العراق. وبعبارة أخرى، كان المزاج العام هو إلى أن الكرد سيستفيدون أكثر إذا كان لهم دور رئيسي يلعبونه في بغداد أيضا كجزء عضوي من السلطة الحاكمة، وليس على أساس المشاركة الشكلية كما كان في السابق. وكان زعماء الأكراد يؤكدون بشكل واضح وصريح بأنهم لن يقبلوا في العراق الجديد بأن يكون لهم دور صوري، ولا أن تكون هناك محرمات على الأكراد من حيث شغل المناصب العامة والسياسية، بما في ذلك مناصب رئيس الدولة ووزارات القوة وإلى آخره. وكان هذا المزاج في الحقيقة قويا جدا، وحتى بعد سقوط النظام شاهدنا، وأنا كنت في بغداد في الحقيقة، وشاهدنا فجأة أن الكرد أصبح لهم وزن قوي في بغداد، وكان هناك نوع من الزحف، كما كان بعض العراقيين في بغداد يقولون أن الأكراد زحفوا على بغداد، الأحزاب الكردية جاءت إلى بغداد وفتحت مقرات وأصبحت جزءا رئيسيا من العملية السياسية، ولديهم ثقل بارز وواضح في مجلس الحكم. وأعتقد من هذه الناحية، من الناحية السياسية، يعني الأكراد ربما كانوا من الكاسبين الأكبر في هذه العملية. المخاوف ظهرت بعد ذلك، ظهرت بعد تفاقم الحالة الأمنية، ظهرت بعد أن بدأت العمليات المناهضة للقوات الأمريكية والتي بدأت تستهدف السياسيين العراقيين والعناصر المتعاونة مع القوات الأمريكية. هذه فجأة بدأت تغير المزاج العام في المناطق الكردية، بحيث ظهرت هذه المخاوف، ومفادها يعني نحن أن الأكراد لديهم حصلوا على مكاسب كبيرة والأوضاع عندهم مستقرة ولديهم إدارة تسير بشكل معقول، فإذا لماذا نجازف ونحاول أن نبقى في بغداد ونخسر ما لدينا في المناطق الكردية؟ هذا هو لسان حال الكثير من الكرد. وأعتقد أن المسألة مرتبطة مباشرة بالحالة الأمنية وبالمخاوف من عدم القدرة على السيطرة على العملية السياسية، بحيث يمكن أن تفلت من أيدي الأكراد ويأتي وضع جديد في العراق ربما يضعف من ما يعتبره أو ما يعتقد الكرد أنه دور قوي لهم في بناء العراق الجديد.
طيب، قبل الحرب كانت هناك مخاوف لدى بعض العواصم أنه الأكراد ممكن أن يستغلون حالة ما بعد الحرب للحصول على استقلال أو دولة مستقلة، وأيضا الآن تظهر مثل هذه المخاوف أنه هذه حالات العنف والجرائم والتفجيرات، وحتى التفجيرات اللي صارت في كركوك أيضا بعثت بعض المخاوف لدى أوساط كردية، بالرغم من تأكيد زعماء الأكراد أنهم يرجون عراق ديمقراطي ومصرين وأن هذه التجربة راح تضمن حقوق الأكراد وغيرها، ولكن هناك مثل هذا التخوف. هل هناك برأيك تطمينات ممكن أن تقدم للأكراد أكثر مما طرح في الساحة أو شيء من هذا القبيل؟
يعني دعني أقول شيئا هو من على الصعيد السياسي في الحقيقة، يعني النيات لا تؤخذ بالاعتبار. يمكن الكرد أن يقولوا ويكرروا يوميا وهم يفعلون ذلك منذ سنوات بأنهم لا يريدون الاستقلال وأنهم لا يرغبون بالاستقلال وأنهم يريدون البقاء ضمن العراق، تبقى هذه نيات معلنة. النيات المعلنة في الحسابات السياسية ليست أمرا ملموسا وعمليا، ليس دول الجوار فقط، ولكن هناك كثير من الجماعات العراقية أيضا من العرب والتركمان وغيرهم ممن يعتقدون أن للكرد أجندة خاصة وأنهم يريدون الاستقلال. طبعا من الناحية النظرية تسأل أي كردي فسيقول لك أنه نعم يريد دولة مستقلة، ولكن المسألة في الحقيقة هي لا تقررها لا النيات ولا الرغبات، المسألة يقررها الواقع السياسي العام والواقع الجغرافي والجيوسياسي. الواقع الجيوسياسي يقول إن المنطقة الكردية في العراق هي منطقة مغلقة ومحاطة بدول كلها تعارض قيام دولة كردية، لذلك فإن هذا في الحقيقة هو الذي سيقرر في النهاية يحسم مسألة قدرة الأكراد على إقامة دولة مستقلة، سواء كانوا فعلا يفكرون بذلك أو لا يفكرون. المسألة هي المسألة العملية والواقعية، ومن من وجهة النظر الجيوسياسية إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق ليست أمرا ممكنا. ما هي التطمينات؟ يعني لا أعتقد أن هناك أي تطمينات يمكن أن تقدمها الدول للكرد. الكرد العراقيون الآن هم يعني جزء أساسي ونشط من العملية السياسية في العراق كله، وفي الغالب أن الأمر سيحسم بين هذه الجماعات نفسها. كيف ما هي الفيدرالية التي يمكن أن يتفق عليها العراقيون في ظل الوضع الجديد ووضع دستور جديد وإلى آخره؟ هل سيتطابق مفهوم الفيدرالية كما يريدها الكرد ومفهوم الفيدرالية كما يريدها العرب الشيعة في العراق مثلا؟ هذه كلها يجب تؤخذ في الاعتبار، ولكن بالتأكيد يعني هنا العامل الوحيد الخارجي الذي يلعب دور ويمكن أن يعتبره الكرد أو يمكن أن يكون عاملا مطمئنا ذا وزن هو في الوقت الحاضر وربما من الآن وحتى سنة سنتين ثلاثة سيكون العامل الأمريكي، باعتبار أنه الكرد العراقيون يعتبرون الآن أن الأمريكيين هم أقوى حليف لهم، وهذا أيضا يعتمد بالنهاية يعتمد على الرؤية السياسية العامة للولايات المتحدة. هذه الرؤية في هذا الوقت كما أعتقد أن الكرد في العراق يدركون أيضا لا ترى إمكان قيام دولة كردية في شمال العراق.
كامران قرداغي نائب مدير إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا.
شكرا.
سيداتي وسادتي، حول مشاريع وزارة الكهرباء لعام 2004 وعن تأمين الطاقة الكهربائية خلال أيام عيد الفطر المبارك حاور فلاح حسن وكيل وزارة الكهرباء.
أكد الدكتور عماد العاني وكيل وزارة الكهرباء أن هناك مشروع تعمل عليه قوات التحالف سيوفر بحدود 1200 ميجا واط وسيكون جاهز قبل صيف عام 2004. جاء ذلك ضمن حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر، بدأنا بما ستوفره وزارة الكهرباء للمواطن خلال فترة العيد. دكتور عماد، هل ستشهد الكهرباء خلال أيام العيد تحسن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة يعني يسرني أن أهني الأخوة والأخوات المستمعين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأتمنى لهم حياة سعيدة وإن شاء الله كل سنة هم طيبين. المنظومة الكهربائية خلال فترة العيد يعني كوزارة كهرباء احنا نعمل جاهدين في تأمين الطاقة الكهربائية بشكل مناسب للمواطنين. من يعني راح نحاول بشكل كبير أنه نأمنها بأقل ما يمكن من قطع. بس ما ننطي وعد أنه بدون قطع لأنه الإمكانيات محدودة. ونوعدكم إن شاء الله في الفترة القادمة بعد أن نتمكن من إضافة وحدات طاقة جديدة أن يتحسن الوضع. حاليا نحاول أنه نبقي على القطع بما اتعودت عليه من زيادة في حالة عدم حدوث أي أعطال أو تخريب للشبكة. احنا دا نعاني من مشكلة كبيرة وهي التخريب اللي دا يحصل في خطوط النقل من قبل بعض العناصر الفاسدة اللي دا يسرقون خطوط النقل ودا يأثرون تأثير كبير على امداد الطاقة الكهربائية للمواطنين. في هذه المناسبة ندعو المواطنين أن ينتبهون إلى هذه الحالة ويمنعون كل أذى إلى الشبكات لأنه يتقدم خدمة عامة للمواطنين وهذه الخدمة تمس أي شخص من مهما يكون صغير أو كبير، تمس خدمة الماء والمجاري وتمس خدمة الصحة وكافة الخدمات الأساسية للمواطن. أتمنى للأخوة والأخوات المستمعين أن عيد سعيد وراح نعمل خلال فترة العيد أن نحافظ على مستوى التيار الكهربائي والخدمة الكهربائية بمستوى جيد إن شاء الله.
دكتور، هل هنالك عقود ما مع شركات ستباشر بالعمل؟ هل لما وصل من الدول المانحة ما يبشر بورود أنباء عن صيانة تحسين في الطاقة الكهربائية؟
إن شاء الله. هو أكو مشروع حاليا دعم تعمل عليه قوات التحالف والمساعدات الأمريكية، هذا المشروع أن يوفر بحدود 1200 ميجا أو أكثر جديدة، هذه تكمل وتدخل في الشبكة قبل صيف عام 2004، نتوقع بالشهر الرابع والخامس عاملين عليها. خطة الوزارة من خلال الدول المانحة وهسه حاليا وصلتنا وبدينا نعمل على المنحة الأمريكية اللي هي 5.6 مليار دولار. تم إنجاز الخطة وبعد أن تجينا الموافقة من اللجنة العليا اللي مشكلة في CPA، الموافقة على الخطة بعد أن تجينا نباشر بها ونتوقع المباشرة في بداية السنة القادمة، ورح نحاول نضيف يعني ضمن الخطة بحدود 2000 ميجا وات قبل صيف 2004. و الدول المانحة الأخرى أيضا قدمت لنا طلباتها بأن نعطيهم الخط حتى يقدمون مشاريعهم.
دكتور، هل هنالك تنسيق مع بقية المحافظات بشأن الطاقة الكهربائية؟
نعم، هناك تنسيق. بقية المحافظات وضعية الطاقة الكهربائية جيدة عندهم، ومع وجود يعني رد الفعل من قبل المحافظات اتجاه المقر في الوزارة هو ضعيف، نحاول نقوي هذا رد الفعل من خلال المتابعة اليومية والضغط المباشر على الموظفين أنه ارتباطهم يكون في الوزارة وليس ارتباطهم بالمحافظات مثل ما وجه مجلس الحكم الموقر، أنه منتسبي الوزارات هم مرتبطين في وزاراتهم وليس مرتبطين بمحافظاتهم. حاليا أكو عندنا خلل في منطقة البصرة والناصرية في اتجاه نقل الطاقة إلى منطقة الوسط، وحليناها إن شاء الله مع الأخوة المدراء العامين في تلك المناطق، ونطلب من السادة المحافظين أن لا يضغطون على منتسبين الكهرباء بتحديدات من قبلهم، لأنه هذه خطة وهالخطة تدار من قبل مركز السيطرة الوطني، وعملية تشغيل هذه المنظومة عملية ليست سهلة، العملية دقيقة جدا وفيها حسابات هندسية دقيقة، فنرجو عدم التأثير على منتسبين وزارة الكهرباء في تغيير الخطة.
دكتور عماد، شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عماد العاني وكيل وزير الكهرباء في حوار حول تيار الكهربائي خلال فترة العيد. فلا حسن إذا تلاقى الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى الفنانة عفيفة اسكندر في هذه الأغنية.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي.
تقول القوات الأمريكية في العراق إن
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس الحالي.
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس.
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد.
حظت منظمة خيرية بريطانية.
يشعر الجنود الأمريكيين.
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق.
هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة. إذاعة الحرية من براغ.
نقول مربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
آملين أن تقضوا وإيانا وقتا طيبا.
معروف عن معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية أنه أول من جلس في خطبة منبرية، إذ كان الخلفاء من قبله يقفون حين يقدمون خطبهم.
ويقول معاصره بأنه أبيض جميل الوجه، عرف عنه السمنة وكبر العجزين، ولم يزل يفرط في مأكله من اللحوم والحلوى والفاكهة حتى ترهل وعجز عن القيام طويلا، فكان يخطب على المنبر وهو جالس.
وفي عهده انتعشت كتب السير والتأريخ.
ويروي المسعودي عن معاوية أنه كان يستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها، ثم يدخل فينام ثلث الليل، ثم يقوم ويحضر الدفاتر التي بها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد.
وكان يقرأ ذلك عليه غلمان له وكلوا بحفظها أو قراءتها، فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات. وقد استخدم قصاصا من اليمن هو عبيد الجرهمي ليحدثه بأخبار السابقين، والذي ألف كتاب الملوك وأخبار الماضين.
ممارسات معاوية السياسية درسا في الحكم والسياسة، وكان لا يلجأ إلى القوة إلا كارها، كما كان لا يطيق أن يرى رجلين ذوي خطر على وفاق، ويقول:
إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين الملك.
يعني فليعترض المعترضون بالكلام ما شاءوا، والويل لهم إن رفعوا اليد للاعتراض على حكمنا.
وأيامه شهد المسلمون مجموعة من التغيرات السياسية العاصفة، وخرج الأمر من ورع الخلافة إلى أبهة الملك، وكان الخلاف حول ظاهرة السلطة وفلسفة الحكم هو أول خلاف وأعظم خلاف وأطول خلاف.
وكان معاوية يبرر انتقال السلطة إليه متكئا على فلسفة القضاء والقدر لدعم نظريته، فكان يقول:
لو لم يرني ربي أهلا لهذا الأمر ما تركني وإياه، ولو كره الله ما نحن فيه لغيره، وأنا خازن من خزان الله تعالى أعطي ما أعطاه الله. وأمنع من منعه الله، ولو كره الله أمرا لغيره.
وجاء الرد من العالم الفطن الحسن البصري بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان، والذي أنكر تعارض القدر مع حرية الإنسان، واحتج على ظلم الولاة الذين يبررون أعمالهم بالقضاء والقدر.
استطاع معاوية بعطاياه ومواهبه أن يكسب العديد من خصومه السابقين، وكان يجادلهم ويسمع بصبر كلامهم القاسي، وكان يقول: يا بني أمية، عاملوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقي الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما، فأرجع وهو لي صديق، إن استنجدت هنجدني وأثور به فيثور معي.
وفي العقد الفريد أن معاوية قدم إلى المدينة عام 40 هجرية، فدخل دار عثمان بن عفان، فصاحت عائشة ابنة عثمان وبكت وولولت ونادت أباها وكأنها تطالب بمزيد من الثأر، فقال لها معاوية:
يا ابنة أخي، إن الناس أعطونا الطاعة وأعطيناهم أمانا وأظهرنا لهم حلما تحت غضب، وأظهروا لنا ذلا تحته حقد، ومع كل إنسان سيفه، فإن نكثناهم العهد نكثوا بنا، ولا ندري أعلينا تكون الدائرة أم لنا، وإن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عامة الناس.
ويقول السيوطي في تاريخ الخلفاء أن الإمام ابن حنبل سأل أباه عن علي ومعاوية، فقال له أبوه:
اعلم إن عليا كان كثير الأعداء، ففتش له أعداؤه عيبا فلم يجدوا، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيدا منهم لعلي.
وهذه عبارة تكشف ذلك الصراع التاريخي الذي بدأه معاوية بحق الثأر من قتلة عثمان، ووصل به إلى الحكم عن طريق خدعة التحكيم، وبحجة إنه ابن عم الخليفة المقتول عثمان وصاحب الحق في الثأر لمقتله.
وانظر في هذا القول الغريب الذي جاء في الأثر: قلوبنا مع علي وسيوفنا مع معاوية.
سبحان من سواك بدرا من الشذر، تأتي فأجني منك شذرا من البدر.
أها، دارميات مو؟ اسمعوا هذا العد.
يلا نسمع. يلا.
كل الذي أرجوه إن أغلق الباب حتى أرى الأقمار في الروح تنسى.
الله الله.
وأني أحب أوضح فتشي.
تفضل.
الدارمي معروف عنه فن شعري شعبي عراقي.
إيه.
وإحنا نحاول هنا أن نقرأ محاولات في تجريبه باللغة العربية الفصحى.
لك شنو هالفصحى مالتك هاي ويلي؟
هل أدرك الأموات ما حل في البيت، أم أدرك الأحياء ما يشعر الميت؟
الله الله.
إن لم تكن في الدار قد كنت في القلب، القلب خال منك خال من اللب.
انت روحي روحي كم حب تدري بها، انت روحي روحي كم حب تدري بها.
طبعا اكو فن اخر من فنون الشعر الشعبي العراقي اسمه شسمه العتاب.
عتاب العتاب. طبعا معروف هذا،
ومعروف بالبادية بالهلال الخصيب بالفرات الأوسط وبالجنوب.
تمام.
يعني نقدر نقول منتشر بكل مناطق العراق تقريبا، وهو يشبه الأبوذية. مو تقريبا، يشبهها هواية
إلى حد كبير. أي صح،
وما يختلف عن الأبوذية هواية إلا بالقافية الأخيرة بالنهاية.
أي.
اللي لازم بالعتاب تنتهي بكلمة بيها ألف وباء بالأخير.
مثل
مثلا. لا لا قول. أني لا قولي.
لا لا خلاص أني راح أقول لكم مثل.
يا
قولي. إذا جن الدجى والخل مرة وأضحى سائغا ما كان مرة، كأن الفرقدين سواء مرة وأمطرت النجوم على التراب.
أها. على التراب يعني العتاب تراب. أما الميمر ففن شعري شعبي منتشر في نفس مناطق العتاب.
صح.
يعني في عموم العراق أو مستمام أو بالأذق في جميع مناطق الهلال الخصيب، ويتكون من 4 مقاطع. الثلاثة الأولية تنتهي بنفس الكلمة اللي إلها بكل مرة معنى مختلف.
أيوه.
والرابعة الأخيرة تنتهي قافيتها بحرف الراء.
أيوه هم الراء. أه.
لا هذاك ألف وباء عتاب.
عتاب.
حرف الراء هذا الميمر، لأن الميمر الراء.
أه.
ومنا إجا اسم الميمر. وعلى سبيل المثال نقول.
إيه هسا نقول، هسا أقول لك أنا. لو تقولين أنت.
لا لا.
قول.
يوحي ولا يدري الذي أو حاله، متقشف والنور من أو حاله، لا تسألوا عن لونه أو حاله، ياقوتة شعت بصحن المرمر.
زين هسه ما نقدر نسولف شوية عن الأبوذية.
يلا.
وتمام.
إيه أنا أقول لكم على الأبوذية.
إيه يعني.
الأبوذية تتكون من 4 مقاطع. الثلاثة الأولية لازم تنتهي بنفس الكلمة.
نفس الكلمة.
يعني باعتبارها قافية. بس على شرط إن يكون إلها بكل مرة معنى مختلف.
أما القافية الرابعة فلازم تنتهي بكلمة أخرى نهايتها يكون حرفين بالتحديد. هما الياء والهاء الساكنة، ومن هاي الكلمة الأخيرة إجا اسم الأبو ذية.
ذو الياء.
مثلا.
إذا دار الهوى والكأس دار، وشع الفرقدان سنا ودار، ذكرت لدى العراق الحل ودار، بعيدا في مياه الناصرية.
الله الله. وممكن هم نقول.
إيه قول.
لنا يا بصرة الأحباب سروا، به العشاق قد حزنوا وسروا، سواء كان انفضحوا وسروا، فنحن هواة ليلى العامرية.
أحسنت.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.